أنت تستمع إلى بودكاست من أفتون بلادت والكومبس مع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبمراجعة صحفية دقيقة.
سقط الدكتاتور في سوريا، ولكن البلاد شهدت مؤخراً اشتباكات دموية جديدة. الآلاف أجبروا على الفرار من منازلهم، وشهود عيان يتحدثون عن مذابح طالت الأقلية العلوية.
After days of sectarian bloodshed, troops loyal to Syria's new leader try to re-establish control. Rifles drawn, tanks ready to fire in the coastal area of Latakia.
Latakia is an Alawite stronghold, a religious minority to which Assad's family belongs. Syria's new soldiers filmed themselves whilst they humiliated these Alawite men, slapping them and calling them pigs.
The clashes are the deadliest in the country since rebels toppled the Assad regime in December. Hundreds of people from Syria's Alawite religious minority have been killed, along with Syrian security forces.
They ligger ju döda överallt. It's dead everywhere.
Yes. سقط نظام الأسد في شهر ديسمبر الماضي على يد مجموعات معارضة مختلفة، واحتفل السوريون في جميع أنحاء العالم بالأمل في بلد حر بدون دكتاتور وبدون قتال. لكن التوترات بين أنصار النظام القديم والحكم الجديد من قبل مجموعات المعارضة الإسلامية لا تزال قائمة بدرجة كبيرة. وفي الأسبوع الماضي تصاعد الصراع، قتل آلاف الأشخاص، العديد منهم مدنيون ينتمون إلى نفس الأقلية التي ينتمي إليها الأسد، العلويون، أقلية عربية تطبق نسخة خاصة بها من الإسلام الشيعي.
I heard that there were 15 doctors that were murdered because they were Alawites, supposedly supporters of Assad, women, children, men.
وفي الوقت اللي قد تكون وقعت فيه واحدة من أكبر المجازر في الحرب السورية، وقعت الحكومة المؤقتة في دمشق اتفاقاً تاريخياً مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية. الآن سيتم دمج القوات الكردية في الجيش السوري الجديد. ولكن ما معنى ذلك حقاً؟ حول ماذا يدور النزاع المتصاعد؟ وكيف يبدو المستقبل القريب في سوريا؟ سوف نتحدث عن ذلك في ديلي بالعربي اليوم. اسمي أوليفيا بينغتسون. يجب أن أضيف أن هذه الحلقة تم تسجيلها بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 من شهر مارس. ضيفتي اليوم هي بيتها مارغرين، الصحفية ومحللة شؤون الشرق الأوسط في المعهد السويدي للعلاقات الدولية. مرحبا بك في دايلي.
شكرا جزيلا.
منذ أن أسقط نظام الدكتاتور بشار الأسد في ديسمبر كان الوضع متوترا في هذه المنطقة، والآن اندلعت معارك جديدة. هل كان ذلك متوقعا؟
ليس بهذا القدر، لا أعتقد. قد كانت هناك عمليات انتقامية مستمرة منذ سقوط الأسد، وجميعها من قبل رجال النظام السابق، وقد نفذوا عملياتهم في منطقة الساحل التي تعد أيضا موطنا للأقلية التي ينتمي إليها بشار الأسد. من الأمور الجديرة بالذكر أنه ليس جميع العلويين يدعمون النظام السابق بشكل مطلق، لكن البعض فعل ذلك، وبعض منهم لا يزال يحتفظ بأسلحته. بدأ الأمر بأنهم شنوا هجوما منسقا على قوات الأمن الجديدة اللي ربما أخذت على حين غرة ما دفعها لطلب تعزيزات. لم تقتصر التعزيزات على القوات المنضبطة إذا أمكن القول، بل جاء أناس أيضا من كل حدب وصوب. كان هناك مدنيون مسلحون إلى جانب بعض الجماعات المرتبطة بتركيا أو المقربة منها، والتي تعرف بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. هكذا بدأت الأحداث، ثم خرج الوضع تماما عن السيطرة.
نعم بالضبط، فما اللي حدث بعد ذلك؟
يبدو أن قوات الأمن الإضافية اللي استدعيت إلى هناك واللي كان استهدف أعضاؤها في كمائن مختلفة يعني لم تتمكن من السيطرة على الوضع منذ البداية. وكما قلت كان هناك مجموعات مختلفة، بعضهم جهاديون وبعضهم سلفيون، وهؤلاء ينظرون إلى العلويين كمرتدين. وهذا الكلام يتعارض مع ما قاله الزعيم الجديد في دمشق أحمد الشرع، فقد وعد الشرع قادة العلويين بأنهم سيكونون بأمان إذا سلموا سلاحهم، لكن تم تنفيذ إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، ولم يقتصر الأمر على المسلحين المتمردين بل شمل أيضا المدنيين. فقد انتقلت هذه الجماعات من قرية إلى أخرى قبل أن يتمكن أحد من إيقافها ومنعها من ارتكاب تلك الفظائع.
نعم، وهناك شهادات تتوالى من العلويين الذين فروا من سوريا حول المجازر الفظيعة، كما تنتشر فيديوهات وصور لعمليات إعدام. لكن لفهم الصراع بشكل أكبر يعني أن التوترات بين أنصار النظام القديم والحكم الجديد للإسلاميين قد تصاعدت، ولكن هناك أيضا مجموعات أخرى تشارك في المعارك، أليس كذلك؟
إذا نظرنا أولا إلى رجال النظام السابق فمن هم؟ من بين الذين رفضوا تسليم أسلحتهم ولم يغادروا البلاد هناك أشخاص متهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويعتقد أنه الموالين للأسد أو رجال النظام السابق كانوا تحت قيادة لواء من الفرقة الرابعة في الجيش اللي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، ويعتقد أيضا أنه حصل على دعم ربما من فصائل قديمة مرتبطة بحزب الله وإيران وغيرهم، لكن هذا الشخص وآخرين لم يحاكموا حتى الآن بسبب عدم محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة خلال حكم النظام السابق. تصاعدت مشاعر الانتقام بشكل أكبر، خاصة عندما حاول هؤلاء استعادة السيطرة من القوى الأمنية الجديدة. المثير للاهتمام أن النظام الجديد عندما استولى على الحكم في نهاية العام الماضي فعل ذلك تقريبا دون إراقة دماء. جنود النظام السابق لم يقاتلوا، بل هربوا بسرعة وخلعوا زيهم العسكري لأنهم لم يروا أن هناك نظاما يستحق القتال من أجله، لكن بعضهم انسحب إلى المناطق الساحلية إلى القرى والمدن العلوية على طول الساحل مثل طرطوس واللاذقية، وعندما تحصنوا هناك أرسلت القوات العسكرية قوافل مدرعة لاستهدافهم والقضاء عليهم. في الجانب المقابل هناك قوات هيئة تحرير الشام التي تعمل تحت قيادة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وإلى جانبها مجموعات مختلفة تنتمي إلى الميليشيات المتعددة والمتنوعة في سوريا. بعض هذه الجماعات كانت ميليشيات تابعة لتركيا ضمن ما يعرف بالجيش الوطني السوري، بينما كان البعض الآخر من السلفيين الأجانب. تشير التقارير إلى أن من بين مرتكبي الانتهاكات كان هناك أيضا مقاتلون شيشانيون وغيرهم، بالتالي فإن من ارتكب هذه الفظائع ينتمي إلى مجموعة غير متجانسة تضم عناصر من خلفيات مختلفة.
كما ذكرنا سابقا هنا بشار الأسد نفسه ينتمي إلى الأقلية العلوية، هل تعتقدين أنه لعب دورا في هذه الهجمات؟
أعتقد أن الأمر مستبعد لأنه موجود في مكان ما في موسكو ولا يمكنه فعل شيء إلا بموافقة موسكو نفسها. هو فقد المصداقية تماما حتى بين أنصاره، لقد خانهم ببساطة عندما هرب وتركهم. وفي الوقت نفسه تتفاوض موسكو حاليا مع القيادة الانتقالية الجديدة في دمشق لضمان استمرار وجود قواعدها العسكرية هناك، كما يجري الروس محادثات ربما حول إمكانية تسليم بشار الأسد من عدمه، وهم لديهم مصالح جيوسياسية للبقاء في سوريا. لذلك لا أعتقد أن بشار الأسد قادر على تحريك الخيوط من وراء الكواليس. صحيح أنه يستفيد من الوضع لكنه لا يستطيع العودة إلى البلاد، فهذا مستحيل، سمعته تضررت بشكل كبير ولا مجال لاستعادتها.
المرصد السوري لحقوق الإنسان وصف العنف الذي جرى في الساحل كإحدى أكبر المجازر في الصراع السوري، يبدو الأمر خطيرا جدا، فما هي عواقب هذا التصعيد؟
نعم، فقد تثبت بالفعل في عواقب مختلفة. لقد وضعت مصداقية النظام الجديد تحت المجهر، هل يستطيع حقا التعامل مع الوضع؟ هل يمكنهم الوفاء بوعودهم بحماية مختلف الأقليات؟ هذا أصبح الآن محط تساؤل شديد. وهل سيكونون قادرين على تفعيل النظام القضائي والمحاسبة؟ يجب عليهم فعل ذلك من أجل مصداقيتهم، وكذلك بهدف دفع المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا. من المهم أن ندرك أن التحديات التي تواجه القيادة الجديدة هائلة، وأبرزها الأمن والاقتصاد، إعادة تشغيل سوق العمل وتوفير فرص عمل للناس وضمان قدرتهم على كسب المال والعيش بكرامة، لا بد من رفع العقوبات، وهذا ما يجعل الوضع حرجا للغاية في هذه اللحظة. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن التعامل مع قضايا العدالة بشكل هامشي، بل يجب تفعيلها، لأن الطريقة الوحيدة لمنع أعمال الانتقام هي أن يكون لدى الناس ثقة في وجود نظام قضائي عادل يعاقب كل من ارتكب الجرائم سواء من المجرمين الجدد أو من عناصر النظام السابق. في الوقت نفسه يجب أن ندرك أن هناك عدد هائل من المتورطين، وهذا ما يجعل المهمة ضخمة، ومع ذلك هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تمنح الأمل في هذا المسار.
وما هي هذه المؤشرات الإيجابية؟
قد تم الاتفاق بين قادة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا التي تسيطر على مساحة شاسعة من الأراضي، وبين الحكومة السورية الجديدة، ويتضمن الاتفاق عدة بنود، لكن أهمها هو دمج المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن الجمهورية السورية. هذا الاتفاق يؤكد التزام الأطراف بالحفاظ على وحدة سوريا الوطنية، وهو تطور مهم، لأن تفكك البلاد أو تقسيمها يشكل تهديدا خطيرا على مستقبل العملية السياسية برمتها.
يوصف هذا الاتفاق بأنه تاريخي، لكنه يأتي مباشرة بعد المجازر اللي وقعت في الساحل، واللي يعتقد أن الميليشيات التابعة لتركيا مثل الجيش الوطني السوري كانت متورطة فيها. كيف نفسر الأمر؟
هذا الوضع مرتبط بالمشهد الأمني الجديد في المنطقة. خلال الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة، أصبح الهدف التالي حزب الله في لبنان الذي دعم النظام السابق، بالإضافة إلى نقاط قوة إيران ووكلائها. وقد تم إخراج إيران من سوريا بعد وصول القادة الجدد إلى السلطة، وفي الوقت نفسه وسعت إسرائيل وجودها في جنوب سوريا، وهو ما تعتبره تركيا تهديدا أمنيا، لأن مصلحتها هي الحفاظ على وحدة سوريا. وفي تركيا هناك عملية سلام جارية مع حزب العمال الكردستاني، حيث أعلن زعيمه المحكوم بالسجن المؤبد عبد الله أوجلان أن التنظيم سيتم تفكيكه وسيلقي أعضاؤه أسلحتهم، وهذا متصل بالقوات الكردية في شمال شرق سوريا، حيث توجد علاقات عضوية بين الطرفين. أما بالنسبة للقوات الكردية السورية، فهي تواجه احتمالا بأن تقوم الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب بسحب قواتها اللي كانت حليفة لقوات سوريا الديمقراطية، وإذا حدث ذلك فستتعرض القوات الكردية لخطر الغزو التركي ما لم توافق على الاندماج مع القيادة الجديدة في دمشق. إنه وضع معقد للغاية، حيث تتداخل العديد من العوامل المختلفة.
بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر، احتفل السوريون حول العالم بحرية وطنهم، لكن سرعان ما اندلعت الصراعات مجددا، والآن يتم الحديث عن مجازر. فكيف ترين مستقبل سوريا، خاصة في الفترة القريبة القادمة؟
بلا شك الطريق إلى الأمام محفوف بالتحديات الكبيرة. الأولويات الرئيسية هي الاقتصاد، الأمن والقضاء، وهي مهام هائلة في ظل واقع صعب، حيث يعيش 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر، هناك بطالة هائلة وتضخم متصاعد. بالإضافة إلى ذلك يحتاج قطاع الزراعة إلى إعادة تشغيل، لكن الأرض مليئة بالألغام، وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به بالتوازي. على القيادة الجديدة أن تثبت جديتها في بناء دولة لجميع مواطنيها، لكن اللافت أنه عندما تم الإعلان عن الاتفاق مع قسد، شهدت عدة مدن سورية احتفالات شعبية، وفي الوقت نفسه أن إسرائيل توسع نفوذها عبر القصف العسكري، والتحديات تأتي من جميع الاتجاهات، كما يمكننا أن نتوقع أن إيران تسعى إلى تفكيك سوريا الجديدة بعد أن فقدت إحدى أهم نقاط نفوذها في الشرق الأوسط بسقوط نظام الأسد. هناك أطراف عديدة تريد إفشال التجربة الجديدة، لكن في المقابل هناك كثير من السوريين يحلمون بمستقبل أفضل لبلدهم. لذلك الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، وقد ينزلق الوضع إلى حرب أهلية أعمق، لكنه قد يشهد أيضا تقدما تدريجيا، ولو بخطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء.
بيته هامرغرين، شكرا لك. أخيرا، استمعتم إلى بيته هامرغرين، صحفية ومحللة لشؤون الشرق الأوسط في المعهد السويدي للعلاقات الدولية. أنا اسمي أوليفيا بينغتسون، وقد استمعتم إلى حلقة من أفتون بلادت ديلي بالعربي. تم تسجيل هذه الحلقة بعد ظهر الثلاثاء 11 مارس. تجدون أحدث الأخبار كما هو الحال دائما في تطبيقنا أو على موقعنا. إلى اللقاء قريبا.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Allkompis. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.